حابب شوف يتعلق بموضوع الدرس. استغفر الله استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فدل هذا على أن الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى هذا الدين قدم الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، قدم الدعوة إلى التوحيد. ويدل على هذا أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولبث في مكة 10 سنين قبل أن يفرض عليه شيء، لا يدعو إلا إلى التوحيد فقط، لأن الصلاة لم تفرض إلا بعد 10 سنوات من البعثة. فال10 سنوات الأولى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها إلا إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأوثان. ويدلك على أهمية هذا الباب أن بقية الأعمال لا تكون عبادة صحيحة يرضى الله جل وعلا عنها ويثيب عليها إلا إذا كان معها توحيد وكانت خالصة لوجه الله جل وعلا. فكل عبادة لا يوجد فيها توحيد بإفراد الله بالعبادة فإنها غير مقبولة عند الله جل وعلا، بل هي مردودة على صاحبها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين أي وحدوا قصدهم ونيتهم لتكون لله جل وعلا. والتوحيد الذي يقدم على بقية الأعمال وهو شرط فيها مأخوذ من الفعل وحد، بمعنى أن العبد يوحد قصده ونيته لتكون لله جل وعلا. والتوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: أولها توحيد الربوبية، بأن نعتقد أن الله هو الخالق الرازق المتصرف في الكون، وثانيها توحيد الألوهية، بأن نجعل عباداتنا خالصة لوجه الله جل وعلا. فتوحيد الربوبية إفراد لله بأفعاله، وتوحيد الألوهية إفراد لله بأفعالنا نحن. فالصلاة هذه عبادة من أفعالنا، فحينئذ نقوم بإفراد الله بها وتوحيده جل وعلا فيها، فلا نقصد بها غير الله جل وعلا. والنوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، بحيث نوحد الله في أسمائه وفي صفاته. وفإن قال قائل: من أين أتيتم بهذا التقسيم؟ بل قد يقول بعضهم هذا التقسيم بدعة ليس لها أصل، ونقول هذا التقسيم مأخوذ من استقراء النصوص الشرعية، فإننا في بقية الشروط وبقية الأركان نأخذها باستقراء النصوص الشرعية. مثال ذلك في الحج، نقول بأن شروط الحج 5 أو 6، من أين أخذناها؟ لم يأتي دليل واحد يشمل هذه الشروط جميعا، وإنما أخذناها باستقراء النصوص الشرعية، كل واحد من هذه الشروط دل عليه دليل شرعي، وحينئذ قلنا بمجموع هذه النصوص وباستقرائها عرفنا أن شروط الحج بهذا المقدار. وهكذا في أنواع التوحيد، أخذناها من استقراء النصوص الشرعية. وقد ورد آيات في القرآن وأحاديث نبوية تدل على تقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة. اسمع لقول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. بل في سورة الفاتحة يقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. ثم قال: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات. ثم قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فإذا تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة مبني على نصوص شرعية، ومبني على استقراء لأدلة الشريعة. وبالنسبة لتوحيد الربوبية، هذا أقر به المشركون من العرب، وكانت قريش تقر به، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فدل هذا على أن المشركين الذين كانوا في مكة وفي غيرها من بلاد العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، لكن هذا لم يدخلهم في الدين، ولا يدخل الإنسان في دين الله حتى يقر بتوحيد الألوهية. ولذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم مع كونهم يقرون بتوحيد الربوبية، لابد من الإقرار بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية وهو الغاية العظمى من بعث الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز الناس به الحد، سواء كان من معبود أو متبوع أو مطاع. ولذا كان الأنبياء عليهم السلام يدعون أقوامهم إلى توحيد الألوهية، كما قال قائلهم: أن اعبدوا الله، وقال قائلهم: ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير مبين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قريشا إلى توحيد الألوهية استنكروا ذلك، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وحينئذ نعلم أن توحيد الألوهية هو الذي أنزلت من أجله الكتب وأرسلت الرسل، بل هو الذي من أجله خلق الله الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فإن كلمة إله معناها في اللغة المعبود، فدل هذا على أن المراد بهذه اللفظة ألا معبود بحق إلا الله. ولذا لا يصح أن نفسر هذه الكلمة لا إله إلا الله بأنه لا رازق أو لا خالق إلا الله، ولا يصح أن نفسرها بقول بعضهم لا واجب وجود إلا الله، لأن هذا يتنافى مع مدلول اللغة، لأن كلمة إله في اللغة معناها معبود. ولذا كان العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم إلى هذه الكلمة نفروا منها ولم يقروا بها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهم يقرون بأن الله الخالق الرازق، لكن يقولون بأن هذه الأصنام نعبدها لأجل أن تقربنا إلى الله زلفا. ولا فرق في العبادة بين أن يعبد الإنسان صنما أو حجرا أو شجرا أو أحدا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأولياء، فإن بني إسرائيل لما عبدوا بعض أنبياء الله كعيسى وعزير لم ينجهم ذلك عند الله جل وعلا، وحكمت النصوص بأنهم غير مسلمين، مع كونهم يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق. وهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله لا بد من أن يعرف الإنسان معناها حتى يكون معتقدا لها على وجهها، فمعنى لا إله إلا الله يتضمن شيئين: الأول أمر إقراري بأن تقر وتعترف بأنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله، والأمر الثاني أمر عملي بأن تكون عباداتك لله جل وعلا، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله. لو أقر الإنسان بأن العبادة لله لكنه خالف مقتضى إقراره فصرف شيئا من العبادة لغير الله، لم يكن بذلك قد حقق لا إله إلا الله، وحينئذ لا بد من أن يقول الإنسان هذه الكلمة قابلا لها غير راد لها، وكذلك لا بد أن ينوي بقوله لهذه الكلمة عبادة الله جل وعلا، وبحيث يكون مخلصا فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا بد أن يكون الإنسان صادقا فيها، لو كان كاذبا فيها يقول بلسانه شيئا ويعتقد بقلبه خلاف ذلك لم يقبل منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله صدقا دخل الجنة. ولا بد أن يكون الإنسان عارفا بمعناها على معناها اللغوي ومعناها الشرعي، بحيث لا يفسرها بغير المقصود منها، لو فسرها بشيء من التفسيرات السابقة الباطلة التي ذكرناها فإنه لا يكون بذلك من أهل لا إله إلا الله، وحينئذ لا بد أن نتعلم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، ما المراد بها وما المقصود منها وكيف نحققها. فإن لا إله نفي للألوهية لكل الآلهة، وإلا الله إثبات للألوهية لله وحده، وبذلك نكون موحدين لأننا جعلنا العبادة لله وحده ولم نصرف شيئا منها لغير الله جل وعلا. والعبادة مفهوم شامل، فالعبادة كل عمل تضمن عددا من المعاني. إذا كان العمل متضمنا للخضوع والذل ومتضمنا للمحبة ومتضمنا للخوف ومتضمنا للرجاء فهو عبادة. إذا اشتمل الفعل على هذه الأركان الأربعة، الخضوع والذل والخوف والرجاء والمحبة، فإنه يكون عبادة. فإذا كانت هذه الأمور لله فالعمل قد عبدت به ربك جل وعلا، وإذا كانت هذه الأمور قد جعلت لغير الله فهذه عبادة قد صرفتها لغير ربك وخالقك جل وعلا. أصل العبادة في اللغة الخضوع والذل، ولذلك يقال طريق معبد، أي قد ذلل ليسهل المشي عليه. ثم عرفنا أن هذه العبادة بمعناها الاصطلاحي لا بد فيها من هذه الأمور الأربعة. لو قال لنا قائل أنا أريد أن أعبد الله بالمحبة وحدها ليكون قد وصلت إلى أعلى الغايات وهي غاية المحبة، قيل لا يكفي هذا، فإنه لا بد من الخوف ولا بد من الرجاء ولا بد من الخضوع والذل. لو عبدت الله بالمحبة وحدها خالفت طريق الأنبياء. انظر إلى قول الله جل وعلا عن أنبيائه كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا يعني رجاء ورهبا يعني خوفا، رهبا يعني خوفا. وقال تعالى ادعوا ربكم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، الطمع يعني أن ترجو ما عند الله وأن تؤمل أن تحصل الأجر الأخروي. فلا يصح حينئذ أن نعبد الله بالمحبة وحدها، كما أنه لا يصح أن تكون عبادتنا بدون المحبة، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد من اجتماع هذه الأمور الأربعة. لو كان الناس يحققون هذه الأمور الأربعة ويجعلونها لله وحده لوصلوا إلى أعلى درجات العبادة، ويبقى معهم حينئذ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة لها أنواع عديدة، منها مثلا الصلاة، فالصلاة لا بد أن تكون لله وحده، لا يجوز أن تقصد بها غير الله. وهكذا الزكاة لا بد أن تنوي بها وجه الله. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله، ما قال لغيره، قوموا لله قانتين. لا بد أن تكون قاصدا في صلاتك وجه الله جل وعلا. من قصد بالصلاة غير الله فهذا عنده شرك. وهكذا أيضا في بقية العبادات، الحج لا بد أن يكون لله جل وعلا، كما قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا أيضا العبادات القلبية، العبادات القلبية لا بد أن نفرد الله جل وعلا بها. ومن أمثلة ذلك عبادة التوكل باعتماد القلب وتفويضه للأمر، لا بد أن يكون لله جل وعلا. ولذا قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني لا تتوكلوا على أحد سوى الله جل وعلا، لا بد أن يكون توكلك على الله وحده. وهكذا أيضا من العبادات عبادة الدعاء، لا بد أن يكون دعاؤك لله جل وعلا، لا يجوز أن تصرف عبادة الدعاء لغير الله، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد أخبر الله جل وعلا أن من دعا غير الله فإنه يكون كافرا، وإنه يكون من غير المفلحين، كما قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انظر كيف حكم عليه بأنه لا يفلح وبأنه من الكافرين لما صرف عبادة الدعاء لغير الله جل وعلا. وقد أخبر الله جل وعلا أن أولئك الذين يدعون لا يدعون أحدا من دون الله لا ينتفعون بهذا الدعاء، كما قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني أن الداعي لا، يعني أن المدعو من الخلق لا يتمكن من الاستجابة لمن دعاه إلى يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، في يوم القيامة يتبرأ المدعو من الداعي ويقول: أبرأ إليك يا رب منه ومن دعائه. وكما ذكر الله جل وعلا أن الملائكة تتبرأ ممن يعبدها وتتبرأ ممن يدعوها من دون الله. وذكر الله جل وعلا أن أنبياءه كذلك يتبرؤون ممن دعاهم وعبدهم من دون الله جل وعلا. وفي آخر سورة المائدة ذكر الله جل وعلا أن عيسى يوم القيامة يتبرأ ممن عبده وممن دعاه من دون الله. ولذلك عبادة الدعاء لا بد أن تكون لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تكون استعانتك بأحد سوى الله كائنا من كان. ومن هنا نعلم أن من توجه بعبادة الدعاء لغير الله فقد صرف عبادة من العبادات وأشرك فيها، صرفها لغير الله. ومن أمثلة ذلك ما لو قال القائل: يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله أغثني، نقول: أخطأت في هذا، لا بد أن توحد الله فتجعل الدعاء لله وحده. هل يجوز للإنسان أن يقول: يا رسول الله اشفع لي عند ربك؟ نقول: هذا توجه بالدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يدعى من دون الله، وإنما تقول: يا ربي شفع نبيك في، فيكون دعاؤك لله جل وعلا، ولا تتوجه بالدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع العبادة عبادة الذبح، فلا يجوز للإنسان أن يذبح لغير الله على جهة العبادة والخضوع والذل، إنما يعبد الله جل وعلا بهذا الذبح. كما قال جل وعلا: فصل لربك وانحر، أي لتكن صلاتك لله وليكن ذبحك لله. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فدل هذا على أن العبادة من الذبح والصلاة لا بد أن تكون لله وحده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها صنم يعبد من دون الله؟ وهل يذبح فيها لغير الله؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. فدل هذا على أن الذبح عبادة لا بد أن تكون لله جل وعلا، ولا يجوز أن تصرف لأحد سواه كائنا من كان. فإن قال قائل بأننا نذبح للضيف، بأننا نذبح للضيف، نقول له: إذا ذبحت للضيف فأنت تذبح لله، لأنك تعبد الله بهذا الذبح، لأنك تعبد الله بهذا الذبح، لأن الله جل وعلا قد أمرك بإكرام الضيف. ومن أنواع العبادات الحلف، فإن الحلف تعظيم للمحلوف وهو خضوع وذل له، وحينئذ كان من العبادات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف بغير الله على ثلاثة أنواع، والحلف بغير الله على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يقوم في قلب الحالف تعظيم للمحلوف به، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر يخرج به الإنسان من دين الإسلام. لماذا؟ لأنه قد خضع وذل للمحلوف به، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والنوع الثاني أن يحلف الإنسان بغير الله بدون أن يقوم بقلبه تعظيم المحلوف به، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر يجب على الإنسان أن يتركه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنوع الثالث من أنواع الحلف بغير الله أن يجري الحلف بغير الله على اللسان بدون أن يقصده المتكلم به، فهم هذا النوع نقول فيه بأن من تكلم به فإنه يجب عليه أن يوحد بأن يقول: لا إله إلا الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك، فليتصدق. وحينئذ نعلم أنه لا يجوز لنا أن نحلف بآبائنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة، فلا يجوز أن تقول والأمانة أو بالأمانة، فهذا حلف، لأن حروف القسم الواو والباء والتاء هذه حروف القسم، فلا يجوز أن تقسم بغير الله جل وعلا. وهكذا لا يجوز أن تقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف عبادة، وحينئذ لا يجوز أن تحلف بغير الله كائنا من كان. ومن أنواع العبادات التي يجب أن نفرد الله جل وعلا بها الاتباع والطاعة المطلقة. فالطاعة المطلقة التي تقدم فيها الطاعة على طاعة كل أحد إنما تكون لله جل وعلا. فكل طاعة لغير الله لا بد أن تكون مقيدة بطاعة الله. فكل طاعة قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. الدين يعني الطاعة، الخالص يعني التي الطاعة التي لا يصح أن نعارضها بطاعة أحد. فكل طاعة مقيدة بطاعة الله عز وجل، أما طاعة الله فإنها خالصة غير مقيدة بشيء. طاعة الوالد، طاعة ولاة الأمور، طاعة الرئيس في العمل، كل هذه الطاعات مقيدة بطاعة الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهكذا أيضا من أنواع العبادة التحكيم، بحيث لا بد أن يكون المحكم والمقدم في التحكيم الكتاب والسنة، ولا يصح أن نقدم في التحكيم عليهما غيرهما. ولذا قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتوحيد في باب الأسماء والصفات، لا بد أن نوحد الله جل وعلا في هذا الباب، كما قال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أي لا يوجد له ند ولا نظير ولا مماثل جل وعلا. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما هو الإلحاد في الأسماء؟ إما بإنكارها أو بجعلها مشابهة لأسماء المخلوقين وصفاتهم، وإما بتعطيلها من معناها، بحيث يقال بأنه لا معنى لها بل لها معنى نأخذه من دلالة اللغة، لأن القرآن والسنة قد نزلا بلغة العرب، نزلا بلغة العرب. وحينئذ إذا جاءتنا نصوص الصفات والأسماء فلا بد أن نفهمها بمقتضى معناها اللغوي. والقاعدة في هذا الباب أن كل اسم سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله فإننا نثبته له جل وعلا، وهكذا كل صفة له وكل فعل له جل وعلا وكل خبر له. فما ورد إثباته من هذه الأمور في الكتاب والسنة فإننا نثبته تصديقا لما في القرآن والسنة واعتقادا لما جاء فيهما. وأما ما سكت عنه، أما ما نفاه الكتاب والسنة فإننا ننفيه ولا نقره، مثل قوله: لم يلد ولم يولد. فقوله الله الصمد هنا إثبات فنثبت، لم يلد ولم يولد نفي فننفي، اتباعا للكتاب والسنة. وأما الأسماء والصفات التي لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباتها ولا نفيها فإننا نسكت عنها ولا نثبتها ولا ننفيها اتباعا للكتاب والسنة. والناظر في مثل هذه الأسماء يجد أنها قد تحتمل وتشتمل على معاني حق وعلى معاني باطلة، فحينئذ السنة والطريقة المتبعة في الشريعة أن تسكت عن هذه الأسماء وهذه الصفات جريا على ما جرى في الكتاب والسنة، خصوصا أن هذه الأسماء وهذه الصفات قد تشتمل على معنى حق وعلى معنى باطل، فإذا أثبتت هذا الاسم فحينئذ قد تثبت المعنى الباطل، وإذا نفيت هذا الاسم نفيت المعنى الحق. وبالتالي القاعدة الشرعية في هذا الباب أن يسع كما ورد بالكتاب والسنة بأن تسكت عما سكت عنه. إذا تقرر هذا فإنما ينسب إلى الله جل وعلا على أربعة أنواع، ما ينسب إلى الله على أربعة أنواع. النوع الأول الأسماء، فالأسماء هذه ورد في الكتاب والسنة أسماء، فنثبت هذه الأسماء ونجعل التعبيد لهذه الأسماء، فتقول عبد السميع وعبد البصير وعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك من الأسماء. وإن كان أفضل الأسماء هو عبد الله وعبد الرحمن كما ورد في صحيح مسلم، والمعنى في هذا أن اسم الله واسم الرحمن انفرد الله جل وعلا بهما، فلا يسمى بهما أحد سوى الله، ولذا كانت أفضل الأسماء، بخلاف مثلا العزيز فإنه قد ورد في عزيز مصر وقالت امرأة العزيز فسماه العزيز، ولذلك لم يرد في الحديث أن عبد العزيز أفضل الأسماء، إنما أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وفإن قال قائل هل معنى هذا أنه هناك مماثلة في الاسم؟ نقول لا، ليس هناك مماثلة في الأسماء ولا في الصفات، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنوع الثاني مما ينسب إلى الله جل وعلا الصفات، فإن لله جل وعلا صفات مثل صفة الرحمة صفة العزة، فهذه صفات لله جل وعلا فنثبتها له سبحانه، والأسماء نأخذ منها صفات، أما الصفات لا نأخذ منها أسماء حتى يأتي دليل يدل على إثبات ذلك الاسم. والنوع الثالث مما ينسب إلى الله جل وعلا الأفعال، فالأفعال هذه لا نأخذ منها أسماء ولا صفات. من أمثلة ذلك من صفات الله عز وجل الاستواء، هل نقول بأن من أسماء الله المستوي؟ نقول لا، لأن الصفات لا يؤخذ منها أسماء. من أفعال الله جل وعلا النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة في الثلث الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، فهنا فعل فنأخذ منه فعل نثبته لله جل وعلا، ولا نقول بأن ذلك الفعل يؤخذ منه اسم ولا يؤخذ منه صفة. النوع الرابع مما ينسب إلى الله جل وعلا الأخبار، فهناك أخبار ننسبها لله جل وعلا لا يؤخذ منها اسم ولا فعل ولا صفة، مثال ذلك قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فهذا أثبت خبرا عن الله بأنه شيء، لكن لا نأخذ منه اسما ولا نأخذ منه صفة ولا نأخذ منه فعلا. وهناك أمر خامس يضاف إلى الله وهي الذوات، وهي مخلوقة، كما تقول بيت الله وناقة الله، فهذه ذوات منفصلة، وحينئذ نقول بأن هذه الذوات مخلوقة. هذه الذوات مخلوقة. هنا نريد أن نضرب مثلين تطبيقيين فيما يتعلق بالتوحيد. قد نجد أن الناس يوجد عندهم نقص فيهما، ويحتاجون إلى أن يقووا إيمانهم بانفراد الله في هذين البابين، الباب الأول أو المثال الأول في النفع والضر. من الذي ينفع؟ هو الله جل وعلا. ومن الذي يضر؟ هو رب العزة والجلال، كما قال جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذا قال جل وعلا: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وحينئذ فالنفع والضر بيد الله جل وعلا، ومن ثم لا يخضع العبد إلا لله النافع الضار. لكن انظر إلى نفسك، كم وجد عندك من شعور بأن بعض المخلوقات تنفع وتضر، وقد تغفل عن أن هذا النفع والضر إنما يكون بيد الله جل وعلا. ولذلك لابد من توحيد الله في هذا الباب. فصاحب القوة وصاحب الولاية وصاحب لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله جل وعلا. لا يعني هذا أن ننفي أن للأسباب تأثيرا، الأسباب مؤثرة لكنها لا تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بجعل الله جل وعلا لها مؤثرة. فهذا باب ومثال قد يغفل جانب التوحيد فيه عن كثير من الناس. المثال الثاني فيما يتعلق بالرزق، فإن الناس يغفلون عن نسبة الرزق إلى الله جل وعلا، وأنه جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، كما ورد ذلك في آيات متعددة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وحينئذ لابد أن نعتقد أن الرزاق هو رب العزة والجلال، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وبالتالي فلا نعتقد أن هذه الأسباب التي يأتي منها الرزق هي التي ترزقك، إنما الرزاق هو الله جل وعلا. فلا بد أن توحد الله في هذا الباب. وحينئذ إذا علم العبد أن الرزق بيد الله، علم أن استجلاب الرزق إنما يكون بطاعته وتقواه، لا يكون بمعصيته. وذلك أن المعصية التي يستجلب بها شيء من المال لا تجلب الرزق. قد يكون عند الإنسان أموال كثيرة لكن هذه الأموال لا تنفعه، وحينئذ ليست رزقا ينتفع به، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. وحينئذ قد يوجد في يد الإنسان نقود لكنه لا ينتفع بها، ومن ثم ليست من الرزق الذي ينفعه في حياته. ولذا على العبد أن يطلب الرزق من الله بطرق الحلال، وكما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا يعني يذهب البركة من المال الذي جاء بطريق الربا، ويربي الصدقات أي يضاعفها ويزيدها وينميها ويخلف على العبد ما أنفقه فيها. ومن ثم على العبد ألا يطلب الرزق إلا بالطرق الحلال، لأن الله هو الرزاق جل وعلا. ومن أمثلة ذلك أيضا ما يتعلق بالتوكل على الله جل وعلا، فإن العباد يغفلون عن جانب التوكل باعتقاد أن الأسباب غير مؤثرة بنفسها، وأن المؤثر هو رب العزة والجلال. ولذا قد جاء في النصوص عند ذكر شيء من الأسباب إسنادها إلى مشيئة الله وأمر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وحينئذ على القلب أن يستحضر هذا المعنى بأنه لا تنفع الأسباب بنفسها ولا تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بأمر الله جل وعلا. وهذا هو معنى التوكل، وهذا هو معنى التوكل. ومثل ذلك في باب الخوف، مثل ذلك في باب الخوف، على العبد أن يتقرب لله عز وجل بأن يخاف منه جل وعلا، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وكلما ازدادت درجة الخوف عندك ازدادت درجتك عند الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك ذكر الله جل وعلا أنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما هي الخشية؟ الخشية الخوف المبني على علم، الخوف المبني على علم. وحينئذ علينا أن نجعل خشيتنا لله ومن الله جل وعلا حتى نكون بذلك من الموحدين. ومن عبد الله بالتوكل والخشية أصبح من أعظم درجات الموحدين، ومن كان كذلك تولى الله جل وعلا شأنه كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب في أول الصباح ليس في بطونها شيء، خاوية خاوية البطون، وتعود في العشي وبطونها ملآ من رزق الله جل وعلا. فهذه المعاني من معاني التوحيد قد تغفل عن كثير من الناس، ولذلك علينا أن نتعاهد أنفسنا بها. ولو أن الناس أخلصوا له جل وعلا ووحدوه في هذا الباب لاستقامت حياتهم، ولكان الله جل وعلا معهم مؤيدا ناصرا. يلتفت الناس إلى العبادات الظاهرة ويغفلون عن عبادات القلوب التي تعلق القلب بالله جل وعلا، وحينئذ يقع منهم ما يقع. وإذا نظر الإنسان إلى هذا الباب وجد أنه أول مبدأ إصلاح أحوال الناس في الآخرة وفي الدنيا أيضا، فإن أحوال الآخرة ينظر فيها إلى القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهكذا أيضا في أحوال الدنيا، في أحوال الدنيا لو كان عند الناس تقوى، لو كان عند الناس خشية وخوف من الله جل وعلا، لما تجرأوا على المعاصي، لما تجرأوا على الظلم، لما تجرأوا على أكل بعضهم لمال بعضهم الآخر، لما تجرأوا على الأخذ من الأموال العامة، لما تجرأوا على كثير من المظالم والسيئات. وحينئذ نحن نحتاج إلى تقرير هذا الباب، وهو الذي به صلاح أحوال الأمة. أما إذا ذهب ظالم وأتى ظالم آخر لم نفعل شيئا. لابد من زراعة هذه المعاني في القلوب، بحيث نعلق القلب بالله جل وعلا. ولن تصلح أحوال الأمة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا انطلاقا من هذا الباب. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فانظر إلى التقوى التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ويقابل التوحيد الشرك، ويقابل التوحيد الشرك، وهو على أنواع: الشرك الأكبر بصرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا، فهذا مخرج من دين الإسلام. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والنوع الثاني من أنواع الشرك: الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، ويكون في الأمور في الوسائل وفي الألفاظ. ومن أمثلة ذلك قول بعضهم: لولا الله ولولا الله وفلان ولولا الله والشرطة ما لتمكن، لولا الله والشرطة لتمكن السارق من أخذ الأموال. هذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه أسند الأمر إلى غير أهله. قل لولا الله وحده، لو قلت لولا الله ثم الشرطة جاز، لكن الأفضل أن تقول لولا الله وحده، لأن الشرطي إنما جاء بأمر الله جل وعلا وتقديره سبحانه وتعالى. ومن أنواع الشرك أيضا الرياء، بأن يؤدي الإنسان شيئا من العبادات يقصد بها السمعة، وأن يراه الآخرون أو أن يثنوا عليه أو أن يكون له مكانة ومنزلة بين الناس، يدرس من أجل أن يثني عليه الآخرون، من أجل أن يكون الحضور عنده كثيرا، ثم بعد ذلك يثنى عليه أو يكون ذلك من أسباب مكانة عند الناس. هذا رياء محبط للعمل. ومن كان كل عمله على هذا السبيل كان من أهل نار جهنم والعياذ بالله. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة: جواد وقارئ ومجاهد. فأما الجواد يعني الكريم يؤتى به، يؤتى بالقارئ، فيأتي الله جل فيؤتى به فيعرف نعم الله عليه، ثم يقال له ما عملت فيها، فيقول يا ربي قرأت القرآن فيك وعلمته، فيقول الله جل وعلا كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فقذف في نار جهنم. وهكذا الجواد والشجاع قيل لهم مثل ذلك، لما كان عملهم ليس لله حبط العمل ولم يكن له مكانة ولا منزلة. وحينئذ على الإنسان أن يتفقد نفسه في هذا الباب، ليكن ذهابك إلى المسجد لا مراءة لزيد ولا لعمر ولا ليشاهدك المصلون وأهل المسجد، وإنما اجعل عملك لله جل وعلا. هؤلاء الخلق لن ينفعوك ولن يقدموا لك شيئا، وحينئذ فمراءتهم لا تنفعك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن راء الله به. يؤتى به يوم القيامة فيقال فلان إنما عمل في الدنيا العبادة الفلانية لتشاهدوه، فما أحقر فعله، لأنه لم يقصد به وجه الله وإنما قصدكم. وإذا علم العبد أن النافع الضار هو الله، حينئذ لم يلتفت إلى أحد سوى الله، وقصد بأعماله وجه الله والدار الآخرة. الرياء محبط للأعمال، فيحذره الإنسان ويبتعد عنه. وكذلك من الأمور التي تفسد العمل أن يريد الإنسان بعباداته الدنيا، فإنك إذا أردت بعبادتك الدنيا فحينئذ عملك حابط، لا أجر لك في الآخرة. والناس في العبادات على ثلاثة أصناف: صنف يريد بعبادته وجه الله ليأجره في الآخرة وليكون من أسباب رفع الدرجة في الجنة، فهذا مؤمن موحد. والنوع الثاني يعبد الله من أجل أن يلينه الدنيا، فهذا ليس له أجر في الآخرة لأنه لم يقصد الآخرة. مثال ذلك: إنسان دعا الله جل وعلا فقال يا ربي ارزقني 1,000,000 ريال، فحينئذ نقول ماذا تقصد؟ إن كان يقول أقصد أجر الآخرة قلنا هذا موحد مأجور مثاب، إن جاءه ما دعا به فهذا تبع. أما الآخر فقال أنا أقصد به هذه 1,000,000، قيل ليس لك أجر في الآخرة، إن حصلت هذا 1,000,000 في الدنيا وإلا أنت لم تقصد الآخرة، وبالتالي ليس لك أجر ولا ثواب في الآخرة من هذا الدعاء. صحيح أنه لا يأثم به لكنه لا يؤجر عليه. وإذا كانت أعمال الإنسان كلها من أجل لله لينيله الدنيا، جاء يوم القيامة ليس له من نصيب. كما قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وحينئذ عليك أن تقصد بعباداتك كلها وجه الله والدار الآخرة. هذا أمر يغفل عنه الكثير، يقصدون بالعبادة وجه الله من أجل أن ينيلهم الدنيا، فيفوتون على أنفسهم أجر الآخرة. مثال آخر: مثلا في صلة الرحم، لماذا تصل رحمك؟ إن قال لله لينيلني الآخرة كان مأجورا مثابا ينال أجره في الدنيا والآخرة. وأما إذا قال أنا أصل الرحم لله من أجل أن يزداد رزقي ويبسط لي فيه، قيل له ليس لك إلا الدنيا، لأنك لم تقصد إلا الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا لم يقصد إلا الدنيا ولم ينوي إلا الدنيا. كذلك مما يؤثر في التوحيد الغلو برفع بعض المخلوقات عن مكانتها ومنزلتها وإعطائها شيئا من صفات الله جل وعلا، فيغلو في الأنبياء أو يغلو في الصالحين ويعطيهم شيئا مما هو لله عز وجل، بأن يعتقد أنهم يتصرفون في الكون أو أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يجيبون من دعاهم أو نحو ذلك من أنواع الغلو. فهذا مؤثر في التوحيد، ولذا نهى الله جل وعلا بني إسرائيل عن الغلو: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. كذلك من الأمور التي تؤثر على التوحيد الطاعة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فإن هذا مؤثر، ولذا قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بها الطاعة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وحينئذ على العبد أن يقدم الكتاب والسنة على غيرهما من أقوال الرجال واجتهادات الفقهاء، فإذا جاءه الدليل من كتاب الله قال سمعا وطاعة، أقدمه على رأيي، أقدمه على اجتهادي، أقدمه على كلام الأئمة الأوائل، فإنني مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله، وإذا وقفت بين يدي الله في يوم القيامة سيقال لي: لم تركت الكتاب والسنة ولم تسر عليهما، ولا يقال لي: لم تركت قول فلان أو تركت مذهب فلان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين في أقوالهم واعتقاداتهم وأعمالهم، كما أسأله جل وعلا أن يكفينا شر الشرك والرياء. اللهم أجنبنا الشرك والرياء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصحون بها لدراسة التوحيد؟
أعظم الكتب في دراسة التوحيد كتاب الله جل وعلا، نحتاج إلى أن نتأمل فيه وأن نتأمل في النصوص القرآنية المتعلقة بالتوحيد، فهذه النصوص القرآنية فيها أحكام وفيها أدلة وبراهين على التوحيد، وفيها ذكر لثواب الموحدين وذكر لعقاب الموحدين، وحينئذ علينا أن نعتصم بكتاب الله، فالقرآن أعظم الكتب التي قد اشتملت على توحيد رب العزة والجلال. وقد ألف علماء هذه الأمة مؤلفات في ما يتعلق بالتوحيد، ومن أهم الكتب في هذا كتب السنة، كتب السنة التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها قد تكلمت عن مسائل من التوحيد. إذا نظرت مثلا لصحيح الإمام البخاري وجدت فيه أبوابا تتعلق بهذه المسائل، وهي مسائل أبواب عظيمة النفع، اعتمد فيها على آيات من القرآن وأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا في صحيح الإمام مسلم في كتب السنن، وقد ألف الأئمة الأوائل مؤلفات في التوحيد وفي السنة وفي المعتقد، هي مؤلفات عظيمة النفع. ومن أهم الكتب في هذا الباب أيضا بعد كتاب الله وسنة رسوله الكتب التي ألفها الأئمة في الردود على المخالفين، كما ألف الإمام أحمد وألف الأوائل أيضا مؤلفات، وكذلك قد كتب المتأخرون كشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤلفات عظيمة النفع. انظر لي من كتاب التوسل والوسيلة، كتاب عظيم، وانظر إلى الرد على الأخنائي والبكري، فهي مؤلفات في هذا الباب عظيمة النفع. انظر إلى كتاب التوحيد، كتاب الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كتب مختصرة، قواعد وأسس في هذا الباب مبنية على النصوص كتابا وسنة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من طاف بالقبر أو ذبح عنده لله وقال لا أذبح للولي وإنما أذبح عنده معتقدا بركة هذا المكان؟
كما تقدم أن الذبح عبادة، والعبادة لا بد فيها من أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله، والأمر الثاني المتابعة. فلا نعبد الله بهذه الأعمال إلا على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي لا بد أن نوحد الله فيها وأن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول البعض أن الإنسان المتحضر كلما تحرر من العبودية والانقياد كلما كان منتجا وفعالا متقدما كما في عصرنا، فكيف نرد عليهم؟
من المعلوم أن هذا أصلا مبني على عدم إيمان بالله عز وجل، وأنه مبني على إلحاد باعتقاد أن هذا الكون قد جاء بنفسه. هذه المقالة مقالة نقص عقل وجنون، وليست من مقالات العقلاء. كون بهذا النظام وإبداع عظيم لا يمكن أن يحدث بنفسه. لو قيل بأن أمر يسير حدث بنفسه لا تكلم المتكلمون على هذا القائل ولنسبوه إلى نقص العقل، فكيف يقال هذا في الكون أجمع؟ ثم إن من لم يعبد الله عبد غيره، إذا لم يعبد الله عبد هواه أو عبد إنسانا آخر أو عبد صنما أو عبد غير ذلك من أنواع المعبودات، ومن ثم لا يسلم الإنسان من عبودية. لكنه إذا كانت عبوديته تزرع فيه العزة وتحركه وتجعله ناشطا، فحينئذ سيعمل وسينتج. إذا كان الإنسان خاليا من عبودية الله، فحينئذ سيكون لا يفرق بين العمل والكسل، ولن ينتج، بل سيكون كسلان خاملا. أما من كان يعبد الله الذي يأمره بالإنتاج ويأمره بالتقرب إليه بخدمة غيره ويأمره بالعمل، فستكون عبوديته لله هي المنتجة له، وهي التي ستجعله ينتج. أما إذا كان لا يعبد الله فحينئذ لن ينتج. ثم إذا كان خليا من عبودية الله فلن يسلم من ظلم الخلق والاعتداء عليهم، لأنه لا يعتقد بوجود الله الذي يحاسب العباد على أعمالهم، ومن ثم لن يتمكن الآخرون من الإنتاج، لأنهم سيتعرضون لمن يظلمهم ويأخذ منهم نتيجة أعمالهم. فمثل هذه المقالة من المعلوم أنها مقالة فاسدة. العقل يرد عليها ولا يقبلها. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يجعلكم ممن استشعر مراقبة الله له، وأن يجعل التوحيد عندكم كاملا. هذا والله جل وعلا أجل وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد.